أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله. الثالث، أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص أو إجمال بعض ألفاظه أو تعارض النصوص. أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية فإن كانت الشبهة في التحريم فلا إشكال ولا خلاف ظاهران في عدم وجوب الفحص، ويدل عليه إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم، وقوله عليه السلام: حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة، وقوله صلى الله عليه: حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة أو الميتة أن فيه الميتة وغير ذلك السالم عما يصلح لتقيده. وإن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا. الأمر الثالث مما يرتبط بعمل الجاهل قبل الفحص أن ما ذكرناه من وجوب الفحص على الجاهل إنما هو في الشبهات الحكمية، سواء كانت الشبهة ناشئة من عدم النص أو من إجمال النص أو من تعارض النصوص أو النصين. هاي المناشئ الثلاثة للشبهة الحكمية. أما لو كانت الشبهة موضوعية فهنا هل يجب الفحص أم لا يجب الفحص؟ لو شك في أن المائع الذي أمامه خمر أو ليس بخمر، هل يجب الفحص أم يجوز له إجراء أصالة البراءة؟ إجراء أصالة البراءة وشرب ذلك المائع المشكوك كونه خمران. هذا مثال للشبهة التحريمية الموضوعية. وهكذا في الشبهة الموضوعية الوجوبية، لو شك بأنه هل هناك صلاة فائتة على ذمته أم لا، ويقدر يفحص، يعني يقدر يسأل مثلا بعض اللي وياه أنه أنا مثلا بارحة صليت صلاة الصبح أم لا، هو شاك. هاي شبهة موضوعية وجوبية لأنه الآن يشك هل يجب عليه قضاء صلاة الصبح أم لا، فهنا هل يجب الفحص أم لا يجب. أما بالنسبة للشبهة الموضوعية التحريمية فلا إشكال ولا خلاف حسب ما يستظهره الشيخ في عدم وجوب الفحص. في مثال الشك في أن هذا المائع خمر أو لا، لا يجب الفحص، والنصوص دلت على ذلك مثل هذه الرواية: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، أو حتى يستبين لك. الآن تعلم العلم الوجداني يستبين لك، ربما شامل للعلم التعبدي أيضا، قيام الحجة الشرعية في الموضوعات كقيام البينة، حتى يستبين لك غير هذا، حتى تقوم البينة بأنه هذا مثلا خير، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن في الجبون الميتة. والروات اللي غير هاي الروات مما مرت ومما لم تمر في المباحث السابقة، ولا مقيدة لهذه الروايات. يعني هذه الروايات ظاهرها أنه حتى أنه لك حلال قبل الفحص أو بعد الفحص. أما بالنسبة للشبهة الوجوبية الموضوعية، هل يجب الفحص أم لا يجب الفحص؟ هنا أيضا الشيخ يقول أدلة البراءة تجري في المقام، أدلة البراءة جارية في المقام. يعني أنا الآن أشك هل يجب علي يجب علي قضاء صلاة الصبح أم لا؟ هل أنا نذرت أن أعطي المال للفقير أم لا؟ رفع ما لا يعلم. هل تعلموا بتحقق النذر؟ هل تعلموا بتحقق الفوت ووجوب القضاء؟ لا، رفع ما لا يعلم. حتى البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ماكو بيان على هذا الواجب. وبعض كلمات العلماء في المقام أيضا ظاهر في عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية. ثم الشيخ رحمه الله يستشهد بمثال عرفي لكشف بناء العقلاء، وهو أنه إذا المولى قال لعبده أكرم العلماء أو أكرم المؤمنين، فأنه هل يجب عليه أن يبحث عمن هو مشكوك حاله؟ ظاهراً الشيخ يقول العرف والعقلاء لا يرون ذلك. يعني إذا واحد علمت بأنه عالم، علمت بأنه مؤمن، أكرمه. أما إذا واحد شكك لا تعلم حاله، لأنه هل هذا مؤمن لا يجب عليك الفحص. إذا عرفت أنه مؤمن، عرفت أنه مؤمن أكرمه. أما إذا لم تعرف ذلك فلا يجب إكرامه. إذا علمت بأنه عالم أكرمه، إذا لم تعلم ذلك لا يجب إكرامه. لا، هنا الشيخ بيّن عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، لكن عندما نتعمق في بناء العقلاء والعرف نرى في بعض الموارد أن الأمر ليس كذلك، يعني أن العقلاء يرون الفحص واجبا في الشبهة الموضوعية. مثلا الشيخ يمثل بهذا المثال، إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد قال لعبده أحضر علماء البلد، خب العبد يقول بأنه أنا أعرف في هذا البلد 10 علماء هذول أحضرهم، هل يكفي ذلك أم لا؟ لازم تروح تسأل تفحص بأنه من العلماء الموجودين في البلد، من هم، بعدين تأتي به. وأنه من عرفت بأنه عالم ائت به، أو أمر بإحضار أطباء البلد أو إضافة علماء البلد أو إعطاء كل واحد من علماء البلد دينارا. الشيخ يقول ربما واحد يدعي بأن بناء العقلاء في هذه الموارد على وجوب الفحص عن هذه العناوين، من الأطباء يروح يسأل مثلا نقابة الأطباء كم طبيب عندنا في البلد، يأخذ أسماءهم العناوين ثم مثلا يدعوهم أو يكرمهم. أو مجرد أنا أعرف في هذا البلد 10 أطباء، خلاص أعرف 10 علماء هذول. لذا الأمر مشكل. بعض العلماء أيضا في الأصول، بعدين حتى نأتي إلى كلمات في الفقه، أيضا ذهبوا إلى وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. مثلا صاحب المعالم رحمة الله عليه في بحث خبر الواحد بالنسبة إلى آية النبأ، آية النبأ ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بخبر فتبين. آية النبأ لا تلغي خبر الفاسق مطلقا، إنما توجب التبين في خبره. إذا كان عادل لا يجب التبين، وهناك ذكرنا لا يجب التبين يعني شنو؟ يعني خذ بخبره، ما أنه ألغي خبره مباشرة، ولا ربما ولا كان أسوأ حالا من الفاسق. أما الفاسق ماذا نصنع مع خبره؟ فتبين. إذا شخص كان مجهول الحال لا نعلم أنه عادل حتى نأخذ بخبره بدون تبين بمقتضى المفهوم، أم هو فاسق حتى نتبين في خبره بمقتضى المنطوق، ماذا نصنع؟ وهي شبه شنو؟ أنه من هذا شنو؟ شبه موضوعية. صاحب المعالم يقول يجب الفحص عن حاله، يجب عليك الفحص عن حال مجهول الحال حتى ترى أنه إذا عادل تقبل خبره بدون فحص، بدون تبين، بدون تبين في خبره، في صحة خبره. وإذا فاسق تتبين عن صحة خبره. ويستدل على ذلك بأن الحكم تعلق بالعنوان الواقعي لا بالعنوان المعلوم، يعني فتبينوا صيغة أمر بعد دال على الوجوب. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ هل تعلق بالفاسق المعلوم أم بالفاسق الواقعي؟ الأحكام متعلقة بماذا؟ بالعناوين الواقعية. فتبينوا عن حال من؟ إن جاءكم فاسق، الفاسق الوصف الواقعي، يعني كل ما تحقق هذا الوصف الواقع وجب التبين، فيجب عليك الفحص عن أنه هل هنا فاسق واقعي أم لا، تضح شنو صار أو لا. الآن أنا أقول هكذا في مثال الخمر، هذا بعد مو كلام صاحب المعالي، يعني تتمين كلامه حتى نوسع كلامه في كل شبهات الموضوعية. الحرمة تعلقت بالخمر المعلوم أم بالخمر الواقعي؟ الخمر حرام، والأسماء عناوين للعناوين الواقعية مو للعناوين المعلومة. فالخمر حرام عن الخمر الواقعي، مقتضى ذلك أنه أنت لو شككت أنه هذا خمر أو لا أن تفحص عن حاله. لماذا؟ نعم، الآن في مثال مثلا الوجوب القضاء، وجوب القضاء على الصلاة الفائتة، صحيح؟ وجوب الوفاء بالنذر على النذر الواقعي مو على النذر المعلوم، فلا بد من الفحص، لأنه أنا ما أدري أكون نذر واقعي أو لا. نعم نذر معلوم ماكو، صلاة فائتة معلومة ماكو، ولكن الحكم وهو وجوب القضاء أو وجوب الوفاء بالنذر لم يتعلق، التشبيه كان من هاي الجهة، لم يتعلق أعرض في خدمتكم بذلك العنوان المعلوم، بالنذر المعلوم أو الصلاة المعلومة، يعني حتى إذا أنا ما أعلم ولكن أكو صلاة فائتة يجب علي قضاؤها أم لا يجب؟ أنا ناسي عن النذر اللي سابقا عقدته وأوقعته، الآن يجب الوفاء بالنذر أم لا يجب؟ فيجب عليك الفحص عن تحقق الموضوع، موضوع الحكم أم لا. بعد ذلك لذا هو صاحب المعالم شو يستشهد أيضا بالعرف وبناء العقلاء، أنه لو قال القائل أعطي كل بالغ رشيد درهما، هناك جماعة قال البالغ الرشيد منهم أعطيه درهما، يقول مقتضى هذا أنه أنت تسأل تفحص منهم البالغ الرشيد، تقول أنا بس فلان صديقي أعرف هو البالغ الرشيد أعطه الدرهم، بقيتهم ما أدري ما أعرفهم، يكفي ذلك؟ الجواب لا يكفي ذلك. هذا كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه. المحقق القمي صاحب القوانين على الله مقامه أيضا أيد كلام صاحب المعالم، لأنه قوانين في شرح المعالم بعد، أيد كلام صاحب المعالم شيخ حسن رحمة الله عليه أجمعين بأنه الواجبات المشروطة، الآن مثلا الواجب المشروط كوجوب التبين، وجوب تبين الخبر المشروط بفسق المخبر، أو وجوب الحج المشروط بالاستطاعة، هذه الواجبات المشروطة إنما يتوقف تحقق وجوبها على ماذا؟ على الشرط الواقعي لا على الشرط المعلوم. لذا لو كان المخبر فاسقا في الواقع يجب التبين، لا إذا كان المخبر فاسقا عندك يجب التبين عند ذاك، لا. وهكذا في مثال الحج، لو كنت مستطيعا يجب الحج، لا لو كنت تعلم به استطاعته. هذا هم من هذا الطرف، يعني تشوفون من هذا الطرف فأكو أدلة على يعني البناء، البناء العقلاء صدق مو واضح انه على وجوب الفحص او على عدم وجوب الفحص. الان في شبهات التحريميه، حتى لو كان مثلا بناء العقلاء على وجوب الفحص، بس الروايات هو واضحه، كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام او حتى يجيئك شاهد. انا يعني تعرف، واحد يقول ربما انه تعرف ميتنا فوي انه انت روح تعرف، روح اتعلم، روح افحص، ولكن حتى يجيئك شاهدان ظهر في انه حصول العلم من غير طلبه، من غير الفحص. بعد ذلك ما شاء ياتي الى كلمات الفقهاء في الفروع الفقهيه، بل نرى في الفروع الفقهيه في مختلف الموارد من الشبهه الموضوعيه العلماء حكموا بوجوب الفحص ام لا. هذا المقدار نطبق بعديه. انا شفت بعض ما ذكره السيد اليزي رحمه الله في الحاشيه مفيد لهذه المطالب، لهذه المباحث، سيما المباحث السابقه كلش كانت مباحث مهمه بالنسبه لعمل الجاهل. لذا بعدين شويه نبين لكم كلمات السيد اليزي. جامع يصير بين الحقين، هم بين الكتاب هم بين كلمات السيد. الثالث ان وجوب الفحص انما هو في اجراء الاصل، اصالة البراءة، في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص او اجمال النص، اجمال بعض الفاظه، او تعارض النصوص. اما اجراء الاصل في الشبهة الموضوعية فان كانت الشبهة في التحريم فلا اشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص، ويدل عليه على عدم وجوب الفحص إطلاق الأخبار، مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم، وقوله عليه السلام حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة، وقوله صلى الله عليه حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة وغير ذلك السالم عما يصلح لتقييده، أو السالم يعني صفة للإطلاق، إطلاق الأخبار السالم عما يصلح لتقييد هذا الإطلاق. أما وإن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلة البراءة حتى البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا، وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد. شوفوا الشيخ ما يقول في كل الموارد، في بعض الموارد، مثل قول المولى لعبده أكرم العلماء أو المؤمنين، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين. إذا واحد أنا لا أعرف أنه هذا هل هو عالم، هل هو مؤمن أو لا، مشكوك حاله، هل يجب الفحص؟ شو يقول في هذا المورد؟ نرى أن العقلاء لا يجبونه الفحص عن حال ذلك المشكوك، إلا أنه قد يتراءى أن بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا، فإنه قد يدعى أن بناءهم على الفحص عن أولئك، مو من علمت بأنه عالم أو طبيب. وعدم الاقتصار على المعلومة ابتداءً قبل الفحص مع احتمال وجود غيرهم في البلد، مع أنه أكو يحتمل بأنه ربما غيرهم أيضا، غير هؤلاء الذين أنا أعلم بأنهم علماء أطباء، أكو غيرهم في البلد أيضا من العلماء والأطباء. قال في المعالم في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول الحال بآية التثبت في خبر الفاسق، استدل على وجوب التبين بماذا؟ بآية التثبت، بآية النبأ في خبر الفاسق، إن وجوب التثبت يعني التثبت عن صحة الخبر في الآية متعلق بنفس الوصف الواقعي، الفاسق الواقعي يجب التثبت في خبره لا بالفاسق الذي تقدم
العلم بفسقه، لا بالذي كنت تعرف أنه فاسق. لم تقل الآية إن جاءكم من تعلمون فسقه فتبينوا، بل قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق، كونوا فاسقا أو لا، لا يرتبط بعلمي بفسقه. من من ال تقدم علمه به من أو لا الذي جاءه الخبر، تقدم من مني العلم بفسقه. ومقتضى ذلك، يعني مقتضى تعلق الحكم بالعنوان الواقعي لا بالعنوان المعلوم، إرادة الفحص والبحث عن حصول وصف الفسق وعدم حصول وصف الفسق. فلو كان حاصل كلام صاحب المعالم أنه لو كان المخبر مجهول الحال يجب الفحص عن حاله أنه عادل حتى يقبل خبره بدون التبين، أو فاسق حتى يتبين في خبره. ألا ترى، هو صاحب المعالم أيضا يستشهد ببناء العقل وبالعرف، ألا ترى أن قول القائل أعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما يقتضي إرادة السؤال والفحص عمن جمع الوصفين البلوغ والرشد، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماع الوصفين فيه. انتهى كلام المعالم رحمة الله عليه. وأيد ذلك وجوب الفحص عند اشتباه الموضوع المحقق القمي قدس سره في القوانين بأن الواجبات المشروطة كوجوب تبين الخبر المشروط بفسق المخبر وكوجوب الحاج بالاستطاعة المشروطة، أن الواجبات المشروطة بوجود شيء إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط واقعا لا على العلم بوجود الشرط. إذا شخص صار مستطيعا يجب عليه الحج ولو لم يكن يعلم بالاستطاعة، لا أنه إذا علم باستطاعته يجب عليه الحج. فبالنسبة إلى العلم هاي الواجبات مطلق لا مشروط. وجوب الحج ليس مشروطا بالعلم بالاستطاعة، إنما مشروط بنفس الاستطاعة. مثل أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال، يعني يعرف بأنه 5000 دينار يجعله مستطيعا ولكن ما يدري أمواله 5000 أو لا، لا يمكنه أن يقول أني لا أعلم أني مستطيعون ولا يجب علي شيء، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة، ماله واصل إلى 5000 أو فاقد لها. نعم لو شك بعد المحاسبة، إذا حاسب ماله شاف أمواله مثلا 5000 بس ما يدري أنه، هذا مثال آخر، لا يعلم بأنه 5000 دينار تكفي للاستطاعة في تحقق الاستطاعة أم لا تكفي، أنه تحقق الاستطاعة مثلا 6000 دينار، هنا لا يجب عليه الفاس. هنا بإشكال كلش واضح وارد على صاحب القوانين بأنه ما هو الفرق بين الموردين، كلاهما شبه موضوعية وجوبية. ليش؟ لو كان يعرف مقدار الاستطاعة ولا يعرف مقدار ماله يجب عليه الفحص بأنه يشوف ماله إيش قد، أما إذا كان يعرف مقدار ماله ولا يعرف ما المقدار الذي تتحقق بالاستطاعة هنا لا يجب الفحص. هذا مو واضح وجهه. هناكم نفس الشيء، أنا أشوف أنه هل عندي مال عندي 5000 حتى أكون مستطيع في المثال الأول، أصل العدم، إذا أصل العدم هناكم يجري لا فرق في المقامين. نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا، فالأصل عدم الوجوب حينئذ. انتهى أيضا كلامه القوانين. ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدمة عن مثال ربما أعطي كل بالغ رشيد. لا هنا الشبهة من حيث آخر، لأنه هذا المقدار شو فد مرة اشتباه الموضوع أنه إيش قد أموالي، فد مرة اشتباه الموضوع بأنه ما هو المال الذي تتحقق بالاستطاعة، هذا شيئان. الفحص لا أخو فحص ذيك الشبهة، هاي شبهة ثانية. شوفوا شبهة أنه إيش قد أموالي، هذا فحص هاي شبهة بشنو بعد الأموال. شبهة ثانية بأنه هذه الأموال تكفي للسؤال، الفحص فيها السؤال عن المادي الحمل دارية وعن هاي مادي مكاتب السفر وكذا اللي يودون للحاج، هذا هو فحص. فإذا هناك أوجبتهم الفحص ليش هنا لا توجبون الفحص؟ مو واضح على أي تقدير. بعد ذلك الشيخ يدخل في كلمات العلماء. شوفوا ألا قبل ذلك احنا أدلة وجوب الفحص، أدلة وجوب الفحص في الشبهة الحكمية الإجماع القطعي، الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم آية النفي تفقه آية السؤال سؤال أهل الذكر، الأخبار الدالة. الثالث ما الرواية الدالة على مؤاخذة الجهال، هاي كلها شوفوا في الشبهة الحكمية، يعني الإجماع في الشبهة الحكمية. أدلة وجوب تحصيل العلم أيضا في الشبهة الحكمية مو في الشبهة الموضوعية، يعني مثلا آية النافر تقول بأنه روح اعلم بأنه هذا خمر أو لا روح اتعلم بأنه خمر حرام لولا، فلو نافر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين، مضمون الآية هذا يعني يتفقوا في الدين، مو في أنه هذا خمر أو لا، مو تفقوا في الدين. صار واضح؟ وهكذا مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ظاهرة بالنسبة أهل الذكر أهل البيت عليهم السلام، ظاهرة شنو؟ معالم الدين، مو الأمور أنه أنا مستطيع أو لا. أو مثل بعض الروايات اللي دل على مؤاخذة الجهال اللي كلها ظاهر في شنو؟ في الشبهة الحكمية. الدليل الرابع شنو كان؟ أنه العقل، العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام. هذا شوي يحتاج إلى تأمل، نرى بأن العقل هل يعذره في شبهة الموضوعية أم لا. الخامس العلم الإجمالي اللي الآن هذا ربما في المقام ما له مورد، العلم الإجمالي الكبير هو الشيخ رجح الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص. ففي الشبهات الحكمية هذا موجود، في الشبهات الموضوعية شلون؟ يعني إذا شخص يتمكن يسأل، راح مطعم في بلد غير إسلامي جابوا لفت مشروب ما يدري هو خمر مسكر أو لا، يقدر يسأل أول محل وهو مجاوب بأنه هذا مسكر أو مو مسكر، بكحول أو خالي من الكحول. هنا هل العقل يعذره مع قدرته على الفحص؟ يعذره بأنه أنت أجرى أصالة الحيل أصالة البراءة وارتكب، أم لا يعذره؟ هنا هذا يحتاج إلى تأمل. لذا قلت بعض الفقهاء سيد الجد رحمة الله عليه كان قال بوجوب الفحص في شبهة الموضوعية وبحثها صار أشوفه يعني الآن في الوجوبية أدري، حتى ربما في شبهة يعني تحريمية الشيخ يدعي لا خلاف، ولكن أنا أكو ببالي أنه بعض الفقهاء يقول أصلا المشهور على الفحص، مع أنه الشيخ يدعي الإجماع على عدم وجوب الفحص في التحريمية، ربما الآن يحتاج مراجعة أكثر. بعض الفقهاء يقولون أصلا المشهور على وجوب الفحص. أنا إن شاء الله هذا لبعض إن شاء الله جلسة قادمة. أما بالنسبة لبعض ما أفاده السيد اليزدي رحمة الله عليه في هذه المباحث المرتبطة بنا، شوفوا من المباحث اللي مرت في الرسائل صفحة 422 شنو كان البحث عن الملاك في صحة المعاملات والأسباب الشرعية وفسادها. بنو ما هو الملاك؟ تذكرون اللي الشيخ قال الملاك هو بالواقع، انطابق الواقع فهو صحيح وإلا فهو لا. هنا السيد أنا بعد أنا يعني مختصر كلامه وكاتبه بصورة سهلة وبسيطة، فأنتوا الآن بعدين تتأملون تفكرون، أنا سريع أقرأ. شو السيد رحمة الله عليه يقول ها هنا صور في يابح أنه الملاك في صحة المعاملات والأسباب الشرعية وفسادها شنو. السيد رحمه الله يقول ها هنا صور. الأولى أنه وقعت المعاملة عن اجتهاد، عن اجتهاد أو تقليد، يعني عن حجة شرعية أو عن جهل. الصورة الأولى من هاي الجهة مطلقة. ثم انكشف الواقع بطريق العلم، بطريق العلم. ثم ذهب إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأل الإمام فانكشف له الواقع علما، علم بالواقع. إذا معاملته السابقة كانت مطابقة للواقع صحيح لا شك في ذلك، أما إذا المعاملة السابقة كانت مخالفة للواقع. العبرة بالواقع، صار واضح؟ حتى لو كانت المعاملة السابقة عن حجة شرعية، يعني حتى إذا المعاملة السابقة كان عن تقليد لزرارة أو كان عن اجتهاد نفسه، هو زرارة اجتهد وصل فرضا إلى كفاية العقد بالفارسية، إلى ما أدري الاكتفاء بفري الودجين في تحقق الذبح الشرعي، لكن بعد يسأل المال ممكن لله التذكية لم تتحقق، الذبيحة حرام، الزوجية في عقد نكاح أو الملكية في عقد البيع لم تتحقق، والدليل حتى شوفوا هذا عن جهل واضح حتى لو كان عن حجة شرعية، هاي الصورة مطلقة بعد. لماذا وجه الحق في الصورة الأولى؟ أن الأثر إنما يترتب على المعاملة الصحيحة الواقعية، والمفروض انكشاف الواقع بالعلم، سأل الإمام فانكشف له الواقع بالعلم، ويعلم حينئذ بطلان الاجتهاد السابق وهكذا التقليد السابق. والأمارة الشرعية إنما تعتبر بدلا عن الواقع ما دام الواقع مجهولا، ومع حصول العلم بالواقع وحصول وتبين كون الأمارة مخطئة يعلم أن مؤداها لم يكن حكما شرعيا. هاي هي الصورة الأولى، تضح إن شاء الله. الصورة الثانية، المعاملة قلنا المراد من المعاملة عام، يعني تشمل حتى التذكية التطهير. المعاملة السبب الشرعي وقع عن جهل، ثم انكشف الواقع كشفا ظنيا بالاجتهاد أو التقليد، صار واضح؟ هو جاهل قبل الفحص، بدون الفحص راح عقد بالفارسية بغير العربية، ذبح بفري الودجين، طهر بالمرة بالماء القليل، ثم اجتهد أو قلد اللي هاي حجة شرعية ظنية، فانكشف له الواقع لأنه هذا متكشف الواقع، ولكن كشف شنو؟ كشف ظني، أحسنتم. ثم انكشف الواقع، وتبين كل الكلام في صورة المخالفة بعد، تبين بأن الواقع يعني الواقع الذي انكشف بالظن مخالف لما أتى به، اجتهاد بعد ما عمل جاهلا ثم اجتهاد صار على ماذا؟ على بطلان ذلك العام، بطلان ذلك السبب، أو قلد من يقول ببطلان ذلك السبب. العبرة بماذا؟ العبرة بالواقع المنكشف بالظن. ما هو الوجه في هذه الصورة؟ إنما وقع منه لم يكن مبنيا على حجة شرعية، هذا عندما وقع منه السبب وقع منه العقد غير العربية ما كان خب مبني على حجة شرعية، ما كان منطلقة حجة شرعية، جاهلا بعد كلامنا في الجاهل العامل قبل الفحص. ومع حصول الحجة الشرعية لابد من بناء ما صدر سابقا على هذه الحجة الشرعية. هذا واضح، هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة، وقع العمل الآن المعاملة السبب عن اجتهاد أو تقليد، يعني عن حجة شرعية، ثم حصل التبدل. المجتهد هو كان اجتهاده، شخص مجتهد اجتهاده كان كفاية العقد بغير العربية، ثم حصل التبدل في رأيه، اجتهاده صار على عدم كفاية العقد بغير العربية، على اشتراط العربية في العالم. أو كان يقلد من يقول بكفاية العقد بغير العربية، ثم عدل إلى من يقول بماذا؟ إلى بطلان العقد بغير العربية فرضا. هنا ما هو؟ هنا يحكم بصحة المعاملات السابقة وتترتب عليها آثارها أبدا، يعني إلى الأخير آثار المعاملات السابقة تترتب عليها. نعم لابد من إيقاع المعاملة الجديدة على الرأي الجديد. وجه هذا الحكم، أنا شوي أكون قاد لطيفة في هذا، أنه ما صدر منه سابقا كان مبنيا على حجة شرعية، لأنه عن اجتهاد أو تقليد كان، عن حجة شرعية يجب اتباعها ما لم يظهر خلافها. إلى أن يظهر خلافها يجب عليك اتباع تلك الحجة الشرعية. ومع ظهور الخلاف دليل حجي، شوفوا دليل حجية التقليد، دليل حجية التقليد اللي مثلا هو بناء العقلاء والرواية اللي هي مشيرة إلى بناء العقلاء، دليل حجية خبر الثقة. أنا سابقا كنت أعتمد على خبر أنا المجتهد، الآن اعتمادي على خبر آخر صحيح. دليل الحجية، دليل حجية التقليد أو دليل حجية ذلك الظن الاجتهادي، كما يشمل هذا الدقيق، كما يشمل هذا الظن الجديد يشمل الظن القديم أيضا. يعني مثل ما دليل حجية التقليد يشمل الفتوى الجديدة شامل للفتوى القديمة أيضا، دليل حجية الظن شامل لكل الظنين السابق واللاحق، واللاحق في زمانه. ومقتضى حجية الظنين، لأن مؤدى كل من الظن شنو؟ كل من الظنين يقول أنا الحكم الواقعي أزلا وأبدا. الشكل بعد، يعني هذا الظن اللي دي يقول ما أدري يكفي العقد الفارسي يقول هذا هو الحكم الواقعي، ذاك الظن اللي يقول ما أدري الحكم الواقعي ما يكفي يقول هذا هو الحكم الواقعي. فمقتضى حجية الظنين التعارض، الظنان يتعارضان، صار واضح. فيجمع بينهما، كيف يجمع بينهما؟ باختصاص كل منهما بزمانه بظرفه. فالآثار المترتبة على ما وقع حسب الظن السابق تستمر حتى بعد حصول الظن اللاحق، فما حكم بملكيته بذلك العقد الواقع حسب الظن السابق يحكم بملكيته له حتى بعد حصول الظن الجديد. هذا اتضح إن شاء الله، هذا حاصل كلام السيد في ذاك الموضع. شوف في عندنا وقت 5 دقائق في صفحة في بحثنا، شوفوا في هذا البحث أنه مما يرتبط بعمل الجاهل، صفحة 433 مما يرتبط بعمل الجاهل قبل الفحص. هذا أول هذا أمور المرتبطة. هنا السيد يقول أكو هناك فرع الشيخ لم يتعرض له، أنه أنا أقرأ عليكم دققوا، أنه لو عمل الجاهل من غير تقليد ولا اجتهاد ثم قلد أو اجتهد
وكان قول من يجب عليه تقليده في زمان العمل مخالفا لما يجب عليه الأخذ به الآن. يعني هو في زمان العمل عمل لا عن حجة شرعية، هو في زمان العمل كان عليه تقليد المقلد المفتي في ذلك الزمان. المفتي في ذلك الزمان مثلا كان يحكم ببطلان عمله فرضا أو بصحة عمله، الآن هو اجتهد أو قلد، اجتهاده الآن يخالف قول المفتي اللي كان المفروض يأخذ بكلامه حين العمل. يعني المفتي كان يقول بالبطلان، هو الآن اجتهد ووصل إلى ماذا؟ الصحة. أو هو الآن قام يقلد بس المقلد الآن المقلد الحالي المفتي الحالي، المفتي الحالي يحكم بالصحة، والمفتي السابق حين العمل اللي كان يجب عليه تقليد ذلك المفتي حين العمل مثلا ذاك كان الأعلم، بس الآن هو ميت أكو واحد ثاني صحيح، ذلك المفتي كان يقول للبطلان، المفتي اللي الآن يجب عليه الأخذ به يقول بالصحة. العبرة في صحة ذلك العمل أيهما؟ الذي كان يجب عليه الأخذ به حين العمل أو الذي يجب عليه الأخذ به الآن من اجتهاده أو تقليده؟ صار واضح الصورة، المسألة اتضحت إن شاء الله. فهل العبرة في صحة عمله السابق موافقته لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، أم موافقته لما أخذه الآن من اجتهاد أو تقليد؟ أما وجه الأول أنه موافقته لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، أن وظيفته حين العمل شنو كان؟ هو الأخذ بقول مفتي ذلك الزمان، فلو وافقه كفى، إذا عمل يوافق قول ذلك المفتي كفى. بناء هذا مبنى هذا القول شنو؟ مبنى كفاية الموافقة في صحة العمل، أنه لو وافق عملك قول المجتهد الذي يجب تقليده يكفي في صحة عملك، ما يحتاج بناء، ما يحتاج أن العمل كان مبنيا على ذلك القول، صرف الموافقة كافية، وإلا فلا. ليش وإلا فلا؟ لأنه أخل بوظيفته. أما الآن إحنا جعلنا ذاك هذا الشخص ذاك الزمان وظيفته شنو كان؟ الأخذ بذلك القول، ولو الآن وظيفته الأخذ بصحة، ولكن ذلك الوقت مثلا المفتي كان يقول بالبطلان وظيفته ذاك، فمع عدم موافقته لقول ذلك المفتي عمله يكون باطل. أما وجه الثاني اللي يجب العبرة في الصحة، الحجة الشرعية الحالية، أن العمل في وقته وقع من غير تقليد واجتهاد، فلا بد أن يأخذ بما هي وظيفته الآن. وذاك الوقت لم يعمل بوظيفته، الآن لازم يشوف شنو وظيفته، فلا بد أن يأخذ بما هي وظيفته الآن حتى تحصل البراءة والاعتذار. السيد اليزدي رحمة الله عليه يقول الأقوى هو الثاني، بنو العبرة بالحجة الشرعية الحالية. لماذا الأقوى هو الثاني؟ وذلك لأن العمل بفتوى المفتي إنما يكون مبرئا للذمة ومعذرا فيما لو كان مخالفا للواقع، ومصححا للعمل ظاهرا لو أخذ بها، مو مجرد الموافقة، صرف الموافقة مو معذرة. الفتوى إنما تكون معذرة ومصححة ظاهرا للعمل لو أخذ بها لو أخذ بها وبنى عمله عليها. أما موافقته الآن لفتوى، الآن نرى، فشوفوا ذاك الوقت ما كان تقليد، مصادفة، موافقة اتفاقية، مو تقليد، واضح. الآن لازم يقلد، الآن يقلد منه؟ يقلد المفتي الميت فرضا، الآن يريد يقلد، الآن يريد أن يبني. تقليده الآن للمفتي الميت العقل لا يعذره في ذلك، يعني العقل لا يرى تقليد من لا يجوز تقليده الآن معذرا له. أما موافقته الآن، موافقة العمل
العمل السابق، ولكن الموافقة الآن، لأنه الآن يريد يبني على العمل، يبني عمله السابق على فتوى شخصه، لفتوى من لا يجوز تقليده حاليا اللي هو المفتي آنذاك اللي الآن ميت فرضا، فلا يراه العقل مؤمنا ومعذرا. واضح؟ شوي دقيق ها. فلا بد من مراعاة الموافقة، الموافقة لما هي وظيفته حالا. خب لذا الآن لازم يشوف شنو وظيفته، يعني الآن دي اجتهد هو شنو اجتهاده، الآن دي قلد شخص الآن شنو الفتوى، فتوى المقلد الجديد المرجع الجديد شنو. خب إن قلت هاي شلون تفيد بأنه الآن فرضا فتوى المرجع الجديد موافق لعمله السابق، صار واضح؟ ولكن العمل السابق ما كان مبني أيضا على ما كان مبني على الفتوى اللاحقة. نقول يكفي في الصحة هنا مو مجرد موافقة، البناء ولو شنو البناء اللاحق، صار واضح؟ يعني لا يجب في الصحة، لا يشترط في الصحة البناء حين نفس العمل، البناء اللاحق أيضا شنو يكفي، ولكن البناء على ماذا؟ على الحجة الشرعية. الفتوى السابقة بعد الآن مو حجة شرعية، الفتوى الحالية الحجة الشرعية. تضح شنو صار؟ شوفوا، ويكفي في الاعتذار بالنسبة لعمله السابق وبراءة ذمته بالنسبة للعمل السابق الأخذ بما هي وظيفته فعلا. أخير شيء السيد يقول لابد من الاحتياط، يعني لا مو لابد، عفوا يقول ينبغي ضرع عند احتياط استحبابي بأنه يراعي الفتوين يراعي الوظيفتين. على أي حال أكو فروع إن شاء الله باشر إن شاء الله نتعرض لها بالنسبة لعمل الجاهل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.